بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: سيدات نساء الجنة أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا يتناول جانبا من حياة الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، جدة الذرية الهاشمية، وهي أيضا أم المؤمنين والعمود الذي ارتكز عليه الإسلام بالإضافة إلى جهاد علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. ونقدم لذلك بمقدمة، هي أن التاريخ الذي لم نحضره وإنما نقل إلينا تماما هو كالإعلام الذي نعاصره الآن. الآن أصبح بإمكان الإنسان أن يتعرف على دور الإعلام بشكل واضح، بحيث يرى الإنسان أن هذا الإعلام يسلط الضوء على حدث صغير جدا فينفخ فيه، يعظمه، يأتي إليه من زوايا مختلفة، يجري حوله مقابلات، تحليلات، مقدمات، مؤخرات، بحيث يشعر المشاهد للقنوات مثلا، أو السامع للإذاعات، أو القارئ للصحافة المرئية، جرائد ومجلات، الصحافة المكتوبة، يرى كأنما الدنيا كلها ويا هذا الحدث، بينما هو في واقعه حدث محدود وصغير، لكن تم تضخيمه وتعظيمه وتسليط الأضواء عليه من مختلف الزوايا، فبدا للناس كبيرا وعظيما. بينما تجد حدثا آخر هو في الواقع عظيم وكبير، لكن الإعلام تجنبه وتنكبه وجعله في دائرة الظل لا في دائرة الضوء. ولهذا يكون ذلك الحدث مهما كان كبيرا، مهما كان مؤثرا، مهما كان ضخما، ما دام في دائرة الظل لا تسلط عليه الأضواء، لا يعرف عنه أحد، أو لا يعرف عنه إلا فئة قليلة، ولا يقيم بنفس قيمته الحقيقية، وإنما ينظر إليه على أنه حدث بسيط. هذا بالنسبة إلى الأحداث التي نراها اليوم، ويستطيع الإنسان أن يشاهدها بوضوح فيتبين له دور الإعلام في تكبير الصغير وتصغير الكبير وتعظيم الحقير وتحقير العظيم. أيضا الأمر بالنسبة إلى الشخصيات كذلك، قد تجد في مجتمع المسلمين مثلا شخصيات عظيمة على مستوى الحكمة، على مستوى الإدارة، على مستوى السياسة، على مستوى الفقاهة، على مستوى الاختراع والاكتشاف، على مستوى تقدم الأمة، لكن لا يشير الإعلام إليها، لا يطرق بابها، لا يأتي على ذكرها، فتموت هذه الشخصيات، بل تحيا وتموت ولا أحد يشعر بوجودها إلا في دائرة ضيقة. وتجد شخصيات أخرى إذا تبيع فوق لتحت ما يسوى قيمة ثوبة، طيب إذا تريد الثلاث كلمات يقولها وراء بعض ما يقدر يحكيها، إذا تريده في الحقيقة تشوف شنو دوره تجده صفرا، ولكن مع ذلك على أثر التضخيم الإعلامي وعلى أثر التفخيم الدعائي يتحول هذا إلى أنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. هذا اللي ما يسوى قيمة ثيابه، لكن يتحول هكذا. بهلول معروفة قضيته، كان مع هارون. بهلول كان رجلا عاقلا فاهما فقيها، لكنه أريد للقضاء ويدري هاي في دولة هارون لازم يفتي على وفق ما يريدون، فأظهر الجنون. لكن من خلال إظهاره الجنون أصبح متحرا، يقول كلمة الحق وهو لا يخشى، يقول مجنون ما يتعاتب في كلامه. فلما بنى هارون قصرا دعا جماعة من جملتهم هو بهلول وجلس في ذلك القصر الفخم. بعد ذلك سأل بهلول، هارون سأل بهلول: أنا شقد قيمتي الآن مع هالبناء ومع هالأعمال وكذا؟ فصعد نظر من فوق لتحت هكذا يطالع بهلول، قال له: أظن 50 دينار. قال: ويحك، أنا خليفة المسلمين قيمتي 50 دينار؟ والله إن ثيابي تساوي هذا المبلغ. قال: هو ما أردت، يعني أنت قيمتك هو الثياب اللي عليك، وإلا ما تحت الثياب لا قيمة له أصلا. فأحيانا أنت تجد مثل هالشخصية في الواقع لا قيمة لها، ولكن يسلط عليها الضوء من الجهات المختلفة، فإذا بالمجرم يتحول إلى محسن عظيم، وإذا بالجبان يتحول إلى بطل الأبطال، وتصير حوله الكتب والموسوعات والأفلام والما أدري كذا. وعلى هذا المعدل، هذا الدور للإعلام في تعظيم الصغير وتصغير العظيم وتسليط الأضواء على غير المهم وإغفال المهم تماما، شيله من هالواقع وديه إلى التاريخ تجده صادقا تماما. لما تشيل هالمعادلة الحاضرة الموجودة في الإعلام وتطبقها على التاريخ المدون للمسلمين تجدها صادقة تماما. تشوف بعض الشخصيات تقتل نفسك إذا تريد تكتب شيء عن مآثرها، ما تحصل، لازم تنفخ في هالكلمة وفي ذيك الكلمة حتى تسوي موقف. طيب، لكن على أثر ذكر المؤرخين، اصطناع بعض الأشياء، النفخ في بعض الأشياء، يصور هذا شخصية من أعظم شخصيات زمانه. وهناك شخصيات حقيقية فاعلة مؤثرة عظيمة في الواقع، لكن تجنب التاريخ تسليط الأضواء عليها فبقيت مجهولة، بقيت غير معروفة، لم تعط قيمتها الحقيقية. ومن تلك النماذج سيدتنا ومولاتنا خديجة سلام الله عليها، خديجة بنت خويلد، هذه المرأة القمة التي لا يعدلها في نساء النبي مو واحدة خديجة أفضل له فلانة، وإنما إذا تخلي كل نساء النبي في كفة وتخلي وياهم باقي نساء الصحابة كلهم في كفة وتخليها هي وحدها في كفة ترجح على كلها هذه النسوة جميعا، لأنها من سيدات نساء الجنة. في رواية أخرى، حسبك من نساء العالمين أربع، يعني كفي بس هالأربع وخلص، الباقي ما يحتاج تذكر، حسبك من نساء العالمين أربع، وذكر هذه النساء الصفوة. بعضها أكمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، وجاب هذه الأسماء المقدسة. طيب، لكن عندما هاي الشخصية العظيمة عندما تذهب لكي تبحث عن تاريخها وأحوالها وصفاتها لا تجد شيئا يناسبها، ماكو هذا الشيء. تتصور خديجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل البعثة 15 عاما، قبل البعثة 15 سنة، ومكث معها قرابة 8 سنوات وتزيد، يعني حدود 23 سنة أو أكثر من ذلك مكثت خديجة في زوجية رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت لو تريد تألف كتاب عن زوجتك أنت وهي امرأة صالحة مكثت معك مثلا 25 سنة 30 سنة تقدر تسوي كتاب أبو 500 صفحة في أحوالها. ليش؟ لأنه بالتالي باعتبار أنها صالحة كان إليها عادات جيدة، كان إليها كلمات طيبة، كان إليها عشرة حسنة، تقدر تألف عنها كتاب أبو 500 صفحة. خديجة بنت خويلد ما عدنا هذه الكتابات عن السيدة خديجة في التاريخ، وهي قد مكثت هذه المدة الطويلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله في مدة في زمان عاصرت شيء من أعظم الأحداث إن لم يكن أعظم حدث في الدنيا كلها، وهو بعثة النبي محمد. بعثة النبي أعظم حدث في الدنيا فيما نعتقد، لأن خاتمة الرسالات، تمام الأديان، طيب، سعادة البشرية في هذه اللحظة التي نبئ فيها النبي وبعث بالنبوة، طيب في تلك اللحظة كان يخطط إليها، فهي فاصل بين فترتين زمانيتين في تاريخ البشر مختلفة تماما. خديجة عاصرت هالفترة هذه لحظة بلحظة وساعة بساعة، طيب، وطوتها مناصرة للرسول وداعمة له ومجاهدة إياه، طيب، إلى جانبه. ولكن لا نجد في التاريخ حدث بمثل هالضخامة كانت فيه البطولة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ثم لمثل علي بن أبي طالب ولمثل خديجة بنت خويلد، لا نجد أثر واضح تفصيلي عن هذا الموضوع. خلال 25 سنة احنا لو نتصور هالتصور بس، انت الآن عادة يدور بينك وبين زوجتك حوار يومي على الأقل 10 كلمات تتكلم إياها في كل يوم، ولا لا؟ على الأقل 10 كلمات فيهن بعض الكلمات المفيدة من زوجتك أو منك لها. زين، انت تصور ان خلال هالمدة اكثر من 25 سنة، قريب من 25 سنة، كانت خديجة عليها السلام مع رسول الله. اذا تتصور ان كل يوم كلمة سمعت من رسول الله، حكمة واحدة، وكل كلامه حكم، وكل كلامه تجربة، وكل كلامه علم، حتى قبل النبوة ايضا، يعني النبي صلى الله عليه وآله كانت النبوة تتويجا لتلك الشخصية العظيمة. ما كان يعني النبي قبل النبوة فد واحد هالشكل، شلون ما كان؟ حكمة، تعقل، دراية، بصيرة، إلى غير ذلك. زين، إذا كان يتكلم معها النبي في كل يوم كلمة واحدة مفيدة، بس كلمة واحدة، معنى ذلك أنت تتكلم عن أكثر من 70,000 كلمة من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله. وين هذا؟ لماذا لا ينقل عن خديجة؟ بعض نساء رسول الله ما عشنا معه إلا أقل من نصف المدة التي عاشتها خديجة معه، ومع ذلك تعالوا شوف الكلام الموجود والأحاديث المروية والتفاصيل المذكورة وإلى غير ذلك. بل يظهر أنه أكو هناك يعني توجه في الإغفال، في الإغفال للسيدة خديجة لمصلحة بعض الشخصيات الأخرى، وهذا يحمل المؤمنين ولا سيما السادة من أبناء الذرية النبوية، يحملهم مسؤولية في أن يبرزوا شخصية هذه المرأة العظيمة الجليلة. وأنا أدعو أولا في منطقتنا وغيرها من المناطق، الحوزات النسائية، عندنا حوزات نسائية ومدارس نسائية في المنطقة وفي سائر المناطق، طيب، أول مسؤولية من مسؤولياتهم أن يذكرن هذه الشخصية العظيمة الكبيرة ويؤسسن بداية لموسوعة في حياتها. خلي يصير هذه الحوزة الفلانية، المدرسة الفلانية فيها 20 طالبة، 50 طالبة، خلي يكون منهم 10 طالبات تقول إحنا نتخصص في جمع كل ما ذكر عن السيدة خديجة في الأحاديث، في المصادر التاريخية، ما نقل عنها، ما قيل حولها، نجمع هذا كله ونأسس لموسوعة عن السيدة خديجة سلام الله عليها. ليش هذا ما يصير؟ السادة من أهل البيت عليهم السلام، هذه جدتكم، هذه أمكم الكبرى، لها حق عليكم طلاب العلم من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه جدتهم، أمهم، وسواء كان أم أبيهم أو أم أمهم أيضا، بالتالي هذه أمك الكبرى، مسؤولية أن واحد يجي ويعلن على الملأ فضائل هذه السيدة الجليلة، مناقب هذه السيدة الجليلة، الروايات اللي حولها، الأحاديث. أنا واثق لو أن هناك لجنة أو لجان تتشكل في هذا الجانب، بدءا من المدارس النسائية سواء في منطقتنا أو في سائر المناطق، ويتتبعنا هذه النساء، يتتبعنا ما كتب وما ذكر متناثرا هنا وهناك عن السيدة خديجة، ويجمعون في موسوعة من الممكن تصير 10 مجلدات حتى، ثم يطرح إلى الناس جميعا. إن كنا قادرات على التأليف ممتاز، ماكو قادرات يكون عندهم، يكون دورهم دور الإعداد لمن يكتب، يروحوا إلى عالم، يروحوا إلى كاتب، يروحوا إلى مثقف. هذا عندنا هالمجموعة كأرشيف، ونريد أن ننتج شيئا عن السيدة المطهرة خديجة بنت خويلد. العلماء أيضا مطالبون بهذا الأمر، بالتالي خديجة مقامها مقام عظيم جدا كما سيتبين بعد قليل، لكن يحتاج إذا أغفلها الآخرون، إذا النهج الأموي أراد إغفالها لصالح غيرها، إحنا خلنا ظهر ذكرها، إحنا خلنا ننشر أثرها، إحنا خلنا نتحدث عن حياتها. طيب، لعلك تقول زين هذه مسؤولية العلماء، مسؤولية الكتاب، لا، أنت أيضا مسؤول، تعال شجع عالم منطقتك، تصلي وراء عالم روح شجع، يا با لماذا لا يحدث هالشكل شيء، تعرف واحد يدرس في الحوزة، ألقي إليه الفكرة، بشر فيها، تقدر بالكلمة الطيبة وهي صدق، وهي صدقة، بالتشجيع وهو عمل من الأعمال. واحد يجي يقول أنا أتبنى الجانب المالي أو جزء من الجانب المالي، إذا صار هذا أنا حاضر مثلا أتبرع بكذا قسم بكذا نسبة، حتى إحنا نجي بعد 5 سنوات مثلا عندنا فد شيء كامل عن هذه السيدة الفاضلة الجليلة التي حقها على كل المؤمنين أنها أمهم، وعلى خصوص السادة من ذرية رسول الله أنها جدتهم، وعلى الإسلام أنها كانت ممن أعطت مالها كله في سبيل هذه الرسالة. أنا أدعو الإخوة حتى الحاضرين الحاضرات أن يشجعوا إذا هم ما يقدرون، مع أنني أعلم أن قسم من الإخوة الشباب يدخلون على النت، يكتبون مقالات، يجمعون أشياء زين يسوون، هذا واحد من المجالات الطيبة، هل يشتغل الإنسان عليه؟ إذا أنت مو من هالفريق، مو من هالقسم، شجع غيرك على أن يتوجه هذا التوجه، حمس عالم من العلماء، ادفع حوزة من الحوزات لا سيما النسائية في اتجاه انتاج موسوعة عن السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها، تستاهل هذه المرأة اكثر من غيرها من النساء. ان شاء الله يكون منا الى 5 سنوات جماعة يتحمسون في هذا الاتجاه، من يسمع كلامنا ويصير حركة باتجاه نشر فضائل ومناقب وتاريخ وسيرة هذه السيدة الجليلة العظيمة. أنا شفت بعض الفئات الصوفية كما تحدث لي بعضهم، عندهم شيء طيب جدا وهذا يذكر لهم، حدثني أحدهم يقول إحنا بالنسبة إلينا السيدة خديجة أول ما نتوسل بجاه رسول الله ثم بجاه خديجة سلام الله عليها، وتقضى لنا حوائجنا، وعندنا كما يقول يوم 13، عندهم هم يوم 13 رمضان هي توفيت مو يوم 10، يقول عندنا يوم 13 من كل شهر في السنة نجدد ذكرى خديجة والثناء عليها ومدحها ونتوسل إلى الله بجاهها وبحقها، كل شهر يوم 13 نعتبر هذا يوم
خديجة الكبرى سلام الله عليها. خوش عمل هذا، إحضار هذه السيدة الفاضلة إلى وعي الناس وإلى المجتمع، حتى يتأثر الناس بأخلاقها، بعطائها، بإنفاقها، بإخلاصها لله عز وجل. السيدة خديجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانت تسمى بالطاهرة قبل بعثة، قبل بعثة النبي وقبل زواج بها. وهذا إذا تريد معناه شنو، إذا أقول لك لنفترض في المجتمع الغربي اللي يعتبر العلاقات بين النساء والرجال، بين الشابات والشباب شيء طبيعي، بل أحيانا يعتبر أن اللي ما عندها علاقات هذه معقدة نفسيا. طيب، في مجتمع من هالنوع وفتاة عندها جمال كبير جدا وعندها أيضا أموال طائلة وماكو جهة ضاغطة تمنع، ومع ذلك في مثل هذه الأوضاع واحدة في البلاد الغربية مو بس تكون ملتزمة، تكون إلى درجة الطهارة، طاهرة، تكون معروفة بالطهارة. هاي شنو من شيء؟ خديجة كانت هكذا. في المجتمع الجاهلي ما كان أمر العلاقات الجنسية أمر معيوب زايد، لذلك أنت تجد حتى مثل أبو سفيان وهو كهل في ذاك الوقت، مو شباب صغير، يروح عادي جدا يقول إلى واحد في الطائف أصب لي بغيا أريد عاهرة. طيب، جدا عادي كان هذا بالنسبة إلى الطبقة. فهالمجتمع اللي أمر العلاقات من هالنوع ما كان جدا معيوب إلا في فئة الحنفاء، في فئة المحترمين، طيب، اللي على الحنيفية الإبراهيمية. وفي ذلك المجتمع خديجة كانت أجمل نساء زمانها كما سيأتي في الرواية بعد قليل، وعندها أموال طائلة كبيرة جدا، وفوق ذلك هي شباب. يعني عندما تزوجها رسول الله على الرأي التاريخي الصحيح الذي نتبناه كان عمرها 28 سنة، فلا تزال شباب، شباب عندها، فلوس طائلة عندها أيضا، المجتمع ما يمانع في قضايا العلاقات وكذا، ماكو هناك شيء رادع لأن أباها كان قد توفي. في هذا المجتمع مو فقط هي ملتزمة، كانت معروفة في قريش بأنها الطاهرة. هذا كل قبل الزواج وقبل البعثة وقبل الإسلام وقبل أن تتعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله، منزلة من الطهارة، منزلة من النزاهة، منزلة من احترام الذات والتربية النفسية عظيمة جدا. لما صار البناء أن تتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي المرأة العاقلة اللي كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أو لم يكمل من النساء إلا أربع، هذه المرأة العاقلة اللي يفترض المرأة في ذاك الوقت بهالجمال وهالأموال وهل ما أدري كذا تدور على واحد أيضا متمول، واحد شاب مفرفش مال سفرات وطلعات وما أدري دنيا وإلى آخره. راحت هذه المرأة لكي تبحث عن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما يكن نبيا إلى ذاك الوقت، يعني ما بعث بالنبوة، وهذا شيء استثنائي، لأنه أحيانا يصير لما واحد يصير مشهور كثير من النساء حاضرات يتزوجن، لما يصير نبي كثير من النساء حاضرات يتزوجن، يصير مسؤول كثير من النساء كذلك. إلى ذاك الوقت النبي كان لا يزال شابا ولم يبعث بالنبوة ولم يكن لديه مال، مع ذلك ذهبت خديجة للبحث عنه والزواج به. نعم، زادها في ذلك رغبة أنها سمعت أنه سيبعث رجل من قريش بالنبوة، ولم تكن تعتقد أنه سيكون إلا محمد بن عبد الله، ماكو أحد، مرشح إلى مثل هالمنصب غيره. لذلك ذكرت هذا الأمر إلى بعض النساء، واحدة اسمها صفية من صديقاتها، قالت لها بسيط أنا أروح وأذكرك إليه. فذهبت إلى النبي، قلت هذا كل الحديث قبل البعثة، فقالت يا محمد لم لا تتزوج، ليش ما تتزوج؟ فالنبي قال لها من، يعني منو أتزوج؟ قالت أجمل نساء قريش عندي لك، يعني مو امرأة عادية، أجمل نساء قريش. قال لها من؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال خديجة امرأة ذات مال وتحتاج إلى واحد مثلها؟ قالت لا، هي أرسلتني إليك. هذه رواية، رواية أعجب من هذه رأيتها في البخاري، يعني رأيتها في مكان ينسبها إلى البخاري، ما صار لي فرصة أن أراجع الأصل نفسه. هذه أعجب الرواية، تقول فجاءت صفية إلى محمد ومعها خديجة، مو صفية تكلمت وخديجة غائبة، جاءتا معا إلى محمد. فقالت صفية لم لا تتزوج يا محمد؟ فقال لها من؟ قالت له أجمل نساء قريش وأفضل نساء قريش. هل إضافة موجودة؟ طيب. قال من؟ هنا صفية سكتت، فقالت خديجة، وهذا عجيب يعني هالكلام، فقالت خديجة مملوكتك خديجة. خديجة هنا ما تقول لأنا فلانة أتزوجك، أنا مملوكة إليك، أنا جارية إليك. طيب، وهذا حقيقة إذا صح نقل هذه الرواية شيء خارق للمقاييس تماما. امرأة في درجة الحسب والنسب عالية، عندها أموال كثيرة، عندها سمعة طيبة، عندها التزام أخلاقي عالي جدا. طيب، هي تروح إلى شاب، هذا الشاب ليس عنده مال، طيب إلى الآن بعده ما جاءت، ما بعث بالنبوة، وتقول له أنا جاريتك مو أنا زوجتك، هذا شيء استثنائي. خديجة الطاهرة تأتي إلى رسول الله وهي خديجة العاقلة التي لا تبحث عن المال والجمال والسفر والنزهة وقضايا الدنيا، وإنما تبحث عن الأخلاق وعن الاستقامة وما عند الله خير وأبقى، وتتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتعطي له كل ما لديها، حتى أن قريشا قسم منهم بدأت يتحرك عندهم عامل الغيرة، وقاموا يحجون أوه محمد إنما تزوج خديجة مو علشانها وإنما علشان فلوسها وطمعان في الفلوس وما أدري كذا وإلى آخره. طيب، فجاءت لما سمعت بذلك، الرواية هكذا، جاءت هي خديجة ومعها عمها ومعها أيضا ورقة ابن نوفل ومعها بنو هاشم أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله قبل البعثة. طبعا أنا يعسر علي أن أقول محمد بن عبد الله قبل البعثة، شوية ما يجي على لساني، بس أقول لك هذا قبل البعثة. ففي رواية تقول هي خطبت في الناس، في رواية أخرى تقول فقام عنها من تكلم عنها وقال، إذا كانت هي اللي قالت حسب رواية أن هي تكلمت، قالت أنا خديجة بنت خويلد وهذا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب زوجي، اشهدوا يا معشر قريش أني وهبته كل ما أملك من غلمان وأعبد ومال وعقار وذهب وفضة وغنم وإبل وشاء، كل هذا لمحمد بن عبد الله يملكه ويتصرف فيه، يهب من يشاء ويمنع ما يشاء ويمنع من يشاء، فاشهدوا على ذلك والله خير الشاهدين. عطاء بهالمقدار كل أموالي أنا أعطيته وياه. بعد لحد يحكي أنه كذا وكذا، أو هو باكر يجي يستأذني أعطي هذا لو ما أعطي ذاك، لا خلص هو يتصرف فيها تصرف الملاك. أكو عطاء هالشكل، امرأة تصنعه أو رجل يصنعه بلا حساب بلا قيود بلا كذا. ما شهدنا غير خديجة عليها السلام في تاريخ المسلمين من تصنع مثل هذا الصنيع. ولذلك كافأها رسول الله، بل كافأها الله عز وجل. لاحظوا كلمات النبي عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه عنها. أنا أخذ لك كلمة واحدة، قال بعد أن تكلمت إحدى زوجاته عنها بكلام غير لائق، قالت قد أبدلك الله خيرا منها. بعضهم يقول قالت له ماذا تذكر من عجوز من عجائز بني أسد، بعضهم يضيف كلمة شوية أسوأ صعب واحد يقولها. طيب، فقال النبي وقد أبدلك الله خيرا منها، فغضب النبي وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس. هذا أمر عادي إلى الآن، لأنه قضية الإنسان بإمكانه أن يختارها، لكن الشيء الأخير هذا بعد مو باختيار الإنسان. ورزقني الله الولد منها وحرمت من غيرها، هذا بعد جزاء إلهي، ما إلى خديجة دخل فيه ولا إلى رسول الله دخل فيه. أن يحرم النبي من غيرها ويعطى منها الذرية، بمعنى أن نسله يستمر إلى يومنا هذا، وتكون مصداقا لقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ماكو إلا خديجة. ماريا كان إليها منزلة عند رسول الله وإليها تضحيات، ولذلك أيضا رزق منها إبراهيم، ما لبث أن توفي. لكن النسل والذرية والامتداد لرسول الله كان من خديجة بنت خويلد، ولولا خديجة لانقطع نسل رسول الله، أنجبت له على الصحيح المحقق عندنا، أنجبت له 4 بنات وولدين. وإن كان هناك بعض العلماء يذهب إلى أن 3 من البنات من هذه البنات لسن بنات النبي، لكن الدليل الأكيد يخالفه، وعندنا روايات كثيرة وصحيحة وصريحة على أنهن بنات رسول الله من خديجة، وهو مصداق من مصاديق إنها أي خديجة الولود الودود. ولود ما يصير بولد ولدين. زين، خديجة أنجبت لرسول الله صلى الله عليه وآله عددا من الأولاد، بعضهم يقول غير هذول أيضا ماتوا وهم أجنة، ولكن هذول اللي بقوا 6 4 بنات وولدان يصدق عليها أنها ولود. غيرها لم تنجب لرسول الله صلى الله عليه وآله، مع أن كل الظواهر الاعتيادية والمعادلات الطبيعية تقتضي أن تنجب تلك النساء، لأنهن 8 نساء. 8 نساء فيهن البكر والثيب، وفيهن من أنجبت قبل ذلك من غير رسول الله، وفيهن الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وبعضهن مكثن مع رسول الله مدة طويلة 8 و9 سنوات، وهي فترة تقول لنفترض في السنة الأولى ما صار، السنة الثانية ما صار، طيب، لكن مكثت بعضهن 8 سنوات لكن الأمر أمر إلهي بلا ريب، جزاء وفاقا، إخلاص خديجة، عطاء خديجة، إنفاق خديجة جعلها مباركة، وهذا أحد ألقابها: طاهرة، عاقلة، مباركة، ولود، ولدت لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفوق ذلك كانت هي المنفقة المعطاء التي لا حدود لعطائها. يكفيك ذكرنا احنا في بعض السنوات انه يقدر بحسب بعض المقاربات ان ثروة خديجة كانت تصل الى 10% مما هو موجود في سوق قريش، القدرة المالية عندها. وانت اذا تريد تتصور هذا مثلا، قول في سوق الذهب فلان يمتلك 10% من القدرة المالية في سوق الذهب، شقد هذا؟ شيء كبير جدا. 10% من سوق السجاد، 10% مثلا من سوق الفواكه والخضار، شيء كبير. المفروض خديجة كانت بحسب بعض المقاربات تمتلك ما يقارب من 10% من المال المتداول في السوق القرشي، وكان شيئا كثيرا. أعطته في سبيل الله جميعا، حتى وصلت ذات يوم إلى أنها لا تجد كما ورد في بعض الروايات إلا ثوبها فقط. حقيقة هذا عطاء يذهل الإنسان منه، ثوب، بينما كانت ترفل في الحرير والذهب والجواري والعبيد والنياق وغير ذلك، ثروة عظيمة جدا، آخر الأمر بس ثوب واحد. وبقيت في شعب أبي طالب مع رسول الله ومع المسلمين المحاصرين بعد أن نفذ كل ذلك المال، وين راح؟ هذا ما أجاب عليه أمير المؤمنين عليه السلام. واحد سمعه يقول: أعتق رسول الله بلالا، وأعتق فلانا، وأعطى فلانا، ووهب فلانا، وجهز كذا. هاي كلها تحتاج إلى فلوس. ذولا اللي كانوا مع رسول الله بالذات قبل مرحلة المدينة أكثرهم كانوا فقراء وعبيد وذو حاجة. العبد لازم لكي يتخلص من مولاه لازم يعطى لمولاه وسيده قيمته. الفقير لكي يستقل لازم يحصل على مال يأكل. الهجرة إلى الحبشة تحتاج إلى أموال، إلى غير ذلك من الأمور. طيب من وين هذه؟ أشوفك يا علي تقول وهب رسول الله وأعتق رسول الله وكذا، من أين له هذا المال؟ قال: ويحك، أين ذهب مال خديجة إذن؟ هاي الأموال اللي كانت عند خديجة صرفوها في الأسفار، إنما هي كان فيها الأمور هذه. فأعطت هذا العطاء الذي بلا حدود إلى أن وصلت إلى نهاية حياتها وهي لا تملك إلا ثوبا واحدا كما ورد في بعض الروايات، وهي في آخر حياتها مثل هالليالي المباركة في شهر رمضان، وهي في شعب أبي طالب على حصير مهترئ، على فراش منتهي، باعتبار الحالة كانت حالة سيئة وصعبة، وعلمت بأن منيتها قربت، فالتفتت إلى ابنتها الزهراء سلام الله عليها، وكان عمرها ما بين 4-5 سنوات أكثر أقل. طيب قالت لها: بنية اذهب، أين أبوك؟ قالت: هو في بعض ما يكون في شأنه، يعني ويا المسلمين. فقالت لها: اذهبي إليه وقولي له إن أمي تسلم عليك، وهي لما بها راحلة، يعني بعد بلغ الأمر مداه وستغادر هذه الدنيا واسأليه رداءه يكون كفنا لي. لأن ما يكفي إذا ثوب واحد ما يكفي كفن المرأة، يحتاج إلى تتم أيضا. وبالإضافة إلى ذلك هو تأمين لها باعتبار لامس جسد رسول الله. فجاءت فاطمة وقالت لأبيها رسالة أمها، الرواية تقول فقام النبي مسرعا ودموعه تتحادر على خده، كأنما تذكر أكثر من 20 سنة هذه المرأة الطاهرة الصابرة المعطاء المنفقة طول العمر هي تعطي، هاي أول مرة تقول أنا أريد شيء من رسول الله، وتريد شنو؟ رداء يلف بدنها حين تنزل إلى القبر. جاء إليها رسول الله لما رأى حالها كذلك استعبر، يعني سالت عبراته سلام الله عليه، وقال لها بالكره مني ما أرى يا خديجة، يعني عزيز علي صعب علي مو بإرادتي، يا ريت كنت أوفر إليك راحة عند قرب الموت، بس ما صار هالشكل، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا، لكن أنا ما مرتاح إلى هذه الحالة، على الرغم مني حسب التعبير هذا الأمر يصير، وهذا ردائي كما طلبتي. وإذا بالأمين جبرائيل ينزل ومعه كفن من الجنة، ويقول يا رسول الله هذا ربك يقول كفن خديجة علينا، احنا نعطي خديجة الكفن. ثم بلغها سلام الله عز وجل، ليكون راح ذهنك إلى أنني راح أقرأ مصيبة كفن الحسين وأنه قدم في سبيل الله كل شيء من أجل الدين وظل بلا تكفين، هاي أيضا خليها في نفسك، لكن أنا أريد الليلة أذكر الزهراء عليها السلام، بنت هذه الطاهرة، بنت الطاهرة الفاضلة، بنت الفاضلة. يقول الأرباب الخبر جاءت بعض النساء إلى خديجة يودعنها في آخر أيام حياتها، فرأينها تبكي دموعها سالت على خدها. إحدى النساء المسلمات قالت لها يا خديجة يا أم المؤمنين يا زوج الرسول لم تبكين وأنت بحمد الله زوجة النبي، قدمت وأعطيت أول من أسلم من النساء، لا خوف عليك، لم تبكين؟ قالت أنا لا أبكي لأجل نفسي، وإنما أبكي لابنتي فاطمة. ليش تبكين لفاطمة؟ لأنها تنشأ يتيمة الأم، رح تبقى هكذا يتيمة إلى أن تتزوج، تبكين لهذا؟ قالت لا، ولكن أنت تعلمين أن المرأة ليلة زفافها ليلة زواجها تحتاج إلى أمها، يمكن عندها حاجة يمكن عندها غرض، هذه فاطمة رح تتزوج وليست أمها معها، فأنا متأذية لتلك الحالة. طيب، فأعطتها عهدا أن تبقى معها، هذه أسماء. خديجة خايفة على فاطمة أنه ليلة زفافها ليكون تحتاج إلى حاجة، ليكون ما يجي وياها أحد من النساء. ترى لو كانت تعلم خديجة ما الذي سيجري بين الحائط والباب عندما أسقطت جنبها، ونادت فاطمة إليك يا فضة فخذيني وإلى صدرك فسنديني، شرح تكون حالة خديجة ذاك الوقت؟ لو خديجة موجودة كانت تنادي فاطمة أمه خديجة سنديني، فلقد أسقط ما في أحشائي من حمل. لكن الله رحم خديجة أنها ما تدري عن مصيبة الزهراء بهالشكل رح يصير، وما رح تسمع صوتها من وراء الحائط والباب. وإلا نادت إليك يا فضة فخذيني وإلى صدرك فسنديني، فقد سقط ما في أحشائي من حمل، سقطت وأسقطت الجنين، وخلفها من كل ذي حسب لئيم جحفل، هذا يعنفها وذاك يدعها ويسبها هذا وهذا يركل. الله يساعدك يا فاطمة في تلك الحالة، ويا ليت الوالد الحنون المعطاء خديجة كانت إلى جانبك تضمك إلى صدرها. بهجة المختار طاح آيات والقلب منها انذهب، قومي تجي لي يا فضة وسنديني بالعجل، قومي شوفي لي ضلوعي سقطوا من الجنين، شوفي دموع من بصدري السيل يا فضة من نحلت جسمي يا فضة، نحلت مني يا فضة الجسد ضربت هاللعين، بالعجل قوم تعرفي منين صاحب هالفعل، وهل اللي كسر ضلوعي، الذي كسر ضلوعي ولطم خدت تعرفي، ذاك داح الباب جالس بالعجل قوم اخبري، قالت لما بخذا وحيدر ريتش تنظري، قايد الفرسان حيدر كيف قادوا بحب بنت من أم من حليلة من، ويل من سن ظلمها وأذاها، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.